الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لمن دواعي سرورنا في هذا الحي المبارك وهذا الجامع الطيب أن نحتفي ونحتفل بقدوم الشيخ الفاضل المفضال ماهر بن ظافر القحطاني الداعية في الشؤون الإسلامية وعضو مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بمحاضرة قيمة من عنوانها التوحيد أولا، ألا وهي دعوة الأنبياء والرسل ودعوة السلف الصالح. فنسأل الله أن يوفق الشيخ ويسدده ونستفيد منه اليوم إن شاء الله. فليتفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمرحبا بكم ترحيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم واحتفائه به. إنها كلمة هجرت على أنها من السنة، فكم وكم من يستقبل ضيوفه فيقول مرحبا أهلا وسهلا وينسى أنها كلمة قالها رسول الله عند الترحيب بالقدوم. فأنا أعتقد أنها سنة مهجورة من جهة الاحتساب، ولا من جهة العرف كلنا نقول مرحبا أهلا سهلا لا بأس عرفا وعادة، لكن الهجران حصل من جهة الاحتساب، وهذا يدلك على فضل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ فرق أن ترحب بضيفك ترحيب رسول الله قائلا مرحبا تقصد السنة، إنما الأعمال بالنيات. وبين تقول مرحبا لتدخل السرور عليه ضيافة عرفية لفظية لا بأس بها، لكن حينما تترك الاحتساب تفقد الحسنة يكتبها لك الملك. إذ أنت ملك الحسنات نويت التأسي بالنبي بالترحيب بالضيف، سيما طالب العلم. أمثالكم ممن جاء من مساجد أخرى لحضور هذه المحاضرة جزاه الله خير، وأيضا أهل المسجد لا ننسى فضلهم بجلوسهم والاستماع في المحاضرة بغرض الانتفاع. فجاء وفد عبد قيس إلى النبي فقال لهم مرحبا بالقوم، ليس بخزايا ولا ندامة. إذا دخل عليك ضيف تدخل عليه السرور والطمأنينة، سيما إذا كان هذا الضيف مما ينتفع بعلمه. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة التوحيد أولا، فسنسرد حينئذ كلمات أسأل الله أن يجعلها مباركات. لماذا التوحيد يجب أن يكون فينا أولا ولا يكون هامشا أو مجملا؟ أولا وتفصيلا وتأصيلا وتحقيقا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزور. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، زدت وفق ما قال في الرواية الأولى، وما سوى ذاك من شنشنة وطنطنة هذه الجماعات الحزبية التي فرقتنا والله هذيان مزعوم، ليس من العلم المعلوم الذي أنزله الحي القيوم. فقال ابن تيمية وغيره: هو إما علم تتبعه أو هوى تتقلده. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه. يبتليك الله بأمور في الدنيا ليعلم ماذا تصنع، مرض ولدك، أذية جارك، إلى آخره. يرى كيف سبحانه تتصرف في هذا البلاء، فإذا تصرفت بعلم قد طلبته من قبل آجرك الله، وتصرفت بهوى ولم تستفت حتى عالما أذلك الله، لأن جعلت رأيك أرجح من العلم. هذا في سن ظن بالله، كل مذنب ابتداء من الشرك إلى ما دونه سيء الظن بالله. نعم، خذ مثلا حتى من كان دون المشرك، ولنبدأ بالمشرك، دعا الأضرحة: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر الجيلاني، يا قاضي الحاجات اشفع لي عند رب الأرض والسماوات. سيء الظن بالله. لو كان يحسن الظن بالله لصدق الله في أنه لا يسمع الدعاء إلا الله، فقال في نفسه: لا، نعم الله يسمع الدعاء، لكن هذه هؤلاء الأولياء في القبور الأضرحة لهم جاه عند الله، يرفع من طريقهم الدعاء عند الله، فلأدعوهم: يا رسول الله، يا عبد القادر، يا. أساء الظن بالله. الله قال في محكم التنزيل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، وهو العلي العظيم. نعم، مرورا بالمبتدع الذي حسن الظن في رأي حزبه وأنه هو الحل لإصلاح المجتمع، وترك هدي النبي والصحابة الذي كان أول ما يبدأ به التوحيد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبدأ بقصص الزهد وحكايات التوبة، يبدأ بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فزكى الله بدعوته المباركة قلوب طالما أدبرت عن الإسلام وعاندت. وكان أحدهم يقول: والله ما كان شيء أبغض لي من وجه محمد هذا، من محمد. فلما رآه وسمعه يدعو للتوحيد آمن به وصدق. التوحيد يا عباد الله يذيب جبال من الصدى على قلوب العبيد، يذيبها ويزكيها ويصلحها. التوحيد يا عباد الله. فلماذا التوحيد أولا وقبل كل شيء؟ لك ما تصنعه الجماعات الحزبية، يبدأون تكتيل الناس بالقصص والحكايات وأخبار من عاش بعد الموت وغير ذلك، ثم إذا تكتلوا حولهم شنعوا على وراة أمرهم ليخرجوا بهم، فتأكل الفتن على إثر خروجهم الأخضر واليابس، فاستعملوا العلم لو كان علما لغير ما أنزل له. أنزل العلم رحمة للناس، فما يجوز استعماله لسفك الدماء والتفريق الكلمة بين المسلمين. العلم هداية، العلم رحمة، العلم يحفظ الضرورات الخمس، العلم يحفظ الله به دينك وعرضك ومالك وولدك ومكانك. قال الإمام مالك: العلم شيء جميل فانظر منه، منظر منه ما تحتاج إليه منذ أن تفتح عينيك صباحا إلى أن تغمضها عند النوم، باع بينها اطلبه في باطنك وظاهرك. باطنك أول ما تبدأ بالعلم التوحيد يزكي قلبك، فإذا ما زكي قلبك بالتوحيد وما قمت به فكل عبادة تقوم بها والله لا تفيد. إذن هذا هو السبب الأول الذي لأجله اجتمعنا الليلة، التوحيد أولا. فلماذا؟ أولا لأنه شرط قبول الأعمال. فنرى أناس سبحان الله في بعض البلدان يجتهدون ويكون في كل صلاة خلف الإمام، الصف الأول خلف الإمام، وحج وعمرة واعتكاف في رمضان وصدقات وإحسان للأيتام، ثم يشركون بالرحمن، وبعد أن ينتهي من صلاة العصر يذهب للضريح يتمسع به ويدعوه من دون الله. هل أفادته عبادته شيء؟ والله ولا شيء. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد شرط لصحة الأعمال كلها، فلذلك يجب أن يكون أولا. نعم، فمن ذكر من الزهديات وإصلاح القلوب كالمتصوفة ما يجعل العبد يخلص لله، فرضا نجح مع نفسه في إخلاصه في العمل الصالح، لا يريد رياء ولا سمعة، واستجاب للكتب التي فيها قصص وحكايات في الزهد إلى آخره، أخلص. طيب، وعلى فرض أنه تابع الرسول، قرأ له كتاب في الحج، كيف كان النبي حج لعالم صاحب سنة، لكنه طواف بالقبور والأضرحة، يدعو أصحابه من دون الواحد الغفور، يدعوهم يذبح لهم بالمواسم من دون الله، أترى حجه عمرته صلاته بره والديه صلاته كل يوم في الصف الأول وراء الإمام يقبل منه؟ لا والله. نعم، يحبط الله عمله كله بالشرك ودعاء غير الله والذبح له والذهاب الأضرحة لذلك والتمسح بقبورهم تقربا إليهم، يحبط الله تلك الأعمال كلها. ولذلك قال الشيخ الإمام المجدد محمد الوهاب وشرط التوحيد، يعني لذلك يكون أولا تعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه ونشره. وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. أليس قد خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن أحدث داخل الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يعيدها ولو كان في التشهد الأخير قبل التسليم، تنقض صلاته عروة عروة، ركعة ركعة، سجدة سجدة، حرفا حرفا من القرآن يقرأه، تسبيحة تسبيحة، كلها تنقض بحدث واحد واحد في الصلاة. كذلك يعيش الرجل 90 سنة موحد لله، يصوم يصلي ويبر والديه وعرف بالخير في الحي، يتصدق ويكفى الأيتام، لكن سافر إلى بعض البلدان واختر شاف جيوش من الناس حول الضريح يدعونه، وسمع قصص أنه لما دعوا الضريح الله استجاب لهم الآخرة، فهويت نفسه الشرك فدعا فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله، ونسي ذلك. وإذا بالرب يحبط عمله كله مرة واحدة، شركه كان في 6 ثواني أو 3 ثواني، يا ولي الله اشفع لي عند الله. وإذا بالرب يحبط عمله كله أوله وآخره. قال تعالى ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن التوحيد شرط لقبول الأعمال كلها، كالزكاة والصلاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ورمضان والصيام فيه والتراويح والاعتكاف كله يحبط إذا دعوت برا غير الله. هل يحبط فقط العمل؟ كلا، بل يخلد العبد في النيران، كما أخبر بذلك الرحيم الرحمن شديد العقاب ذي الطول، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، ومن ثم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يمكن يلج؟ إذا المشرك لا يمكن يدخل الجنة ولا تفتح له السماء. وما رواه البخاري من أرعب حديث قرأته أنا، أجمع الحديث أدرسه من نحو 30 سنة، ما مر علي حديث أرعب من هذا. حديث جاء في تفسير آية في سورة مريم، خرجه البخاري في صحيحه، في قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى: وخير ما فسر به القرآن القرآن ثم السنة. فالسنة كما قال الإمام أحمد مفسر القرآن، لن تستطيع تفسر السنة برأيك، القرآن برأيك، فسره أولا بالقرآن ثم السنة الصحيحة وليس الضعيفة. تحتاج ترجع العلماء الحديث تعرف السنة هذه فسرت القرآن صحيح أو ضعيفة. الخبر الضعيف لا يعتبر شرعا، فهذا الخبر صحيح، رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. صحيح البخاري الذي انتهكوا حرمته ليسقط الإسلام اليوم. صحيح البخاري الذي قال فيه ذلك المتهوك الفاجر المرتد عن دين الله، قال: أنا أشك في صحيح البخاري كله. عباد الله، يقول بربهاري: من شك في صحيح الآثار، يعني سيما المتواتر والمعروف منها، كحديث من كذب علي متعمدا فليلج النار، وهو في البخاري، تواتره لفظي، قال البربهاري: فهو كافر بالعلي القهار. ليس الذي يكفر بآية، حتى الذي يكفر بمثل ما ذكر المتهوك هذا، فقال: أشك بما في صحيح البخاري عياذا بالله. أرادوا بإسقاط البخاري إسقاط التوحيد والإسلام والسنن، لأنه إذا سقط هذا الكتاب العظيم سقط ما دونك مسند أحمد وسنة أبي داود. فروى البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فسرها الرسول: إيش الحسرة هذه؟ هل هي حسرة تشبه الرجل في سيارة آمن ذاهب يتغدى عند عياله بعد العمل، ثم يجي الاتصال: أنت ذاهب إلى جحيم الآن، كيف؟ إن بيتك الذي تذهب إليه وأهلك المجموعون ينتظرونك، وجاءوا من كل مكان واجتمعوا، حرق بالكامل، فلا أهل لك ولا مال. حسرة ولا لا هذه؟ حسرة، وتر أهله كله وماله. إن الحسرة التي ذكرها الرسول أو ذكرها الرب الأعلى في كتابه تكون هذا الذي سمعتها من صدمته بذهاب أهله وماله وممتلكاته في لحظة واحدة، أقسم بالله قطرة في خضم بحر لا ساحل له من الحسرات عليه عندما يرى أن الموت جمع وذبح وأنه مخلد في النار بسبب شركه ودعاء غير العلي القهار. هذه أحسن أبد الآبدين، أبد الأبد في النار، في نار الجحيم، لا يفتر عنهم العذاب ولا هم عنها المخرجين. نسألك يا رب الثبات على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة حتى نلقاك. اللهم أجب دعاءنا، ثبتنا بالقول الثابت حياة الدنيا والآخرة. إذا كان الرسول كان يقول: يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف نأمن البلاء بعد الرسول؟ إبراهيم الجد أشبه الناس بإبراهيم رسولنا محمد، الأمة وكان يقول ليش واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. ثم الحفيد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق خاتم الرسل يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رسول الله. تقول عائشة راك تكثر من هذه الكلمة. فقال إن القلوب بين إصبعين مصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. فلا تأمن ولا تعجب بإسلامك وأنك بقوتك ثبت، بل بفضل الله عليك ومنته الآن ثابت مسلم. ولو شاء الله لأزاغ قلبك كما من كان في عهد النبي وارتد، لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا يزالون منقلبين، فارتد أناس قليل لكن ارتدوا. أفتعدم إذا أعجبت بنفسك يا عبد الله وثباتك على التوحيد أن تكون مثلهم وهم في زمن النبي؟ فكيف بزمننا الفتن الآن من كل مكان؟ كيف تأمن على نفسك دون أن تدعو ربك بالثبات وتقول كإبراهيم والنبي وكما كان يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم وجنب بني أن نعبد الأصنام، قال التيم يأمن البلاء على إبراهيم والنبي يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. من يأمن البلاء بعد أفضل الخلق وسيد المرسلين؟ فلندعو أن يثبتنا الله. فانظر لهذا الحديث لتصدق ما قلت لك أنه أرعب حديث سيمر عليك، ولن يمر عليك حديث أرعب منه. وكان رجل في أوروبا أسلم من هولندا، لقيته وبلغ مثل هذا الحديث، وكان لنا بعض الدورات العلمية في تلك المناطق، فلقيت هذا الشخص الذي أسلم فقال بعد أن علمت عن مثل هذا الحديث وخلود الكافر والمشرك في النار أخرج إلى بني قومي وهذا يجر كلبه في الشارع وهذا يعبد الصليب وهذا، فأقول في نفسي إذا بقوا كذا سيخلدون في النار، وكانت تدرف عيناه أو يبكي. الحمد لله انقذنا بالتوحيد والإسلام، فجزا الله خير محمد صلى الله عليه وسلم على ما بث علينا من دلائل بالتوحيد والتفصيلات فيه لم تبث في الأمم كان التي قبلنا. فعناية الإسلام بالتوحيد في دين محمد أكثر من الأمة السابقة، تفصيلات 66 كتاب في الإلهية يصنف الشيخ عبد الوهاب، 66 باب فيه تفصيلات لا توجد لتحافظ الأمة على توحيدها مثل الأمة السابقة. فزكى الله هذه الأمة واختار لها خير عظيم، توحيد. اقرأ تبويبات التوحيد تجد في دين عيسى وموسى تفصيلات مثل هذه، في الشرك الأصغر والحلف بغير الله ولولا فلان لكذا، تجد في الأمم السابقة تفصيلات التوحيد مثل هذه. هذه لها أثر علينا، أمة محمد تمسكنا بالتوحيد لما تعلمناه، لا تجد التفصيلات هذه. والأسانيد الصحيحة التي في هذه الأمة، قال ابن تيمية تلك الأمة لم يتعهد الله بحفظ إسنادها، تعهد في هذه الأمة بحفظ الإسناد لها، لم يتعهد في تلك الأمم بحفظ كتابه عن التحريف، تعهد في هذه الأمة القرآن لا يأتيه الباطل ولا يغير منه حرف واحد. احمد الله أنك من أمة محمد، بل صرت من أمة الإجابة وأجبت ربك ووحدته واتبعت منهج السلف إذا كنت كذلك وأخلصت دينك له، فهنيئا لك، ثبتنا الله وإياك. ولا يشعر بالنعمة التي فقدها. فروى بخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، انتبه، قال يؤتى يوم القيامة بالموت. لتعرف ليش التوحيد أولا، أولا ليش يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. وجه الإعجاز أن الموت ذو رعب، فقد يقول قائل المتصور أن يجمعه الله على صورة عفريت مخيف لأنه ذو رعب، وإذا بالرب يعكس ذلك، فيخلق الموت الذي نرعب منه اليوم إذا حسب أن واحد ضيقة نفس هراع إلى الطوارئ يأخذ أكسجين بيعيش، لا لوم عليك، هذا فطرة فطرها الله علينا. وإذا به يجمع كله، الموت الذي مات به رسول الله وإبراهيم ونوح وآدم عليه السلام، وعيسى سيموت إذا نزل الأرض آخر حياته، وجدي وجدك، والدي والدتك، وجاري وجارك، كله يجمعه الله على صورة كبش أملح. جميل المنظر، ليس مرعب؟ ألا يدل على إعجاز الله هذا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يستحق التوحيد؟ يجمع الموت كله على صورة جميلة ليست مرعبة. لا إله إلا هو. فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة. الجنة درجات والنار دركات. فتصور أهل الجنة كلهم يرون الموت، إيش القدرة الإلهية هذه؟ 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، 100 درجة. ابن تيمية يقول، أو ابن القيم: رؤيا ابن خزيم في الدرجة 70 للجنة، وبكر وعمر في عليين. لا إله إلا الله، دركات كلهم يرون. وفي صحيح مسلم وعند غيره: الجنة 8 أبواب، كل باب إلى باب، بين مصرعي البابين أو بين مصرعي الباب الواحد مسيرة 40 سنة. يعني ليس مثل هذا المسجد، 40 سنة يا رجل. قال: وليأتن يوم وهم يدخلون كثير بالزحام. إذا الجنة يسكنها كثير ولا قليل؟ ومع ذلك كلهم ينظرون إلى الموت. كيف الأعداد دي؟ كيف درجات الجنة؟ كيف؟ الله أعلم. يقال لها الجنة: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. لا تقول كيف، الله على كل شيء قدير. يلهمون أنه هذا الموت. وهذا إعجاز ثالث، إذ أن الله ألهم هذه المليارات من الناس أن هذا هو الموت، لأنه سئلوا، ما قيل لهم ترى هذا الموت، تعلموا هم بنفسهم، أقذف في قلبهم أن هذا الموت. إعجاز ولا ما حد علمه؟ يشبه الإعجاز عندما ندخل الجنة، صلى الله يجعلنا وياكم من أهلها، إذا دخلنا الجنة الله يجعلنا وياكم من أهلها. فقال: في مساكنهم، عرفها لهم. قال عطاء أو غيره: إن الرجل إذا دخل الجنة بعد ما استقبل الملائكة وطبتم فادخلوها، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم، لا إله إلا الله، يعرفون مساكنهم من غير معرف، بالإلهام: هذا قصرك، هذه نخلتك، هذه حوريتك، إلى آخره. إكرام من الله، ما يحتاج واحد يشوفه، تعال أوريك بيتك، أعز من ذلك. هو يروح يعرف بيته مثل ما يعرف من الجمعة بيته. إعجاز له، ما يلحق واحد مثلا ويقول له: أبرك وراي، روح يمين يسار، هذا بيتك. هو بنفسه عزة ملك. أدنى رجل في الجنة له ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، 10 ملوك. فمن عزته أن لا يذله أحد، يعرفها الله إلهاما له بيوته في الجنة، عرفها لهم. نعم. وكذلك عرفها الجنة الموت. ليش؟ لأن الخبر اللي سمعونه الآن خبر استمتاع ولا عذاب؟ استمتاع، لأنه في الجنة. إذ أنه يرون أن الموت ذبح، فتسكن نفوسهم فرحة عظيمة. ليش؟ سيعرفون أنهم مخلدون في الجنة. يا رب من فضلك، نسألك من فضلك سبحانك، مخلدون لا يذوقون فيها الموت، الموت الأولى. كما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. ما يشوفون مرض وتبقى سلام 33 أبد الآبدين. ما في هرم في الجنة. الشخص الآن لو حصل على مليارات بين عينيه أرض العمر، يقول: أنا في سن الآن 50 70 وعند المليارات، أصبر. كل ما يزيد عمره يزيد خفقان قلبه من الهرم. حتى سمعت أن واحد من الرقم كان هو الرابع أو الخامس على مستوى العالم في الأثرياء، 70 مليار دولار أو كم ثروة لا أذكر، ذهب إلى عاد في الموت فسقي سما فمات لأنه بدأ الزهايمر شوي شوي يضرب عقله، فخاف أن يفضح بالكلية، فقال أجهز على نفسي قبل أن أكون مضحكة الناس بالهرم اللي سميه كان النبي أرض العمر. إذا مهما فرحت ومن نعمره نكسه في الخلق، تفرح بإيش في هذه الدنيا؟ أي فرح نفرح بها؟ وانت كلما زدت في العمر نكس عقلك فذهب، ونقص بدنك فلم يعمل كما يعمل من قبل، لا في فراشك ولا في منامك، يقل نومك يقل هضمك، أحضاء تستهلك خلاص. ففي الجنة يقال أنت شب فلا إيش تهرم 33، تحيو فلا تموت، فيغبطهم أن يشوفوا هذا بعينهم، يعني فيه خبر، ليس الخبر كالمعاينة، ولا هم لما يخبروا يا شيخ صدق تحيو فلا تموت، لكن لما يشوفوا بعينهم الموت وذبح مو أفرح لقلوبهم، أفرح لقلوبهم يشوفوا الموت قد ذبح، يعني مخلدون خلاص بجوار الرحمن حبيبهم سبحانه، خلقهم ودهلهم على الإسلام وعافاهم من مرض وشفاهم من سقم ورزقهم من جوع وآمنهم في بطانهم، يجاورونه أبدا أبدا جيران رب العالمين وحزبه، اللهم اجعلنا منهم. يا الله، قال في الذين يذكروا الله ماذا يقول؟ يدعون الله ويريدون الجنة، قال شده غفرت لهم، فنحن ندعو الله يجعلنا من هذه الجنة ويعيدنا من النار. وينادي مناد يا أهل النار، فأيضا مع اختلاف دركاتها كلهم يرى الموت، يلهمون أنه الموت، سبحانك يا رب. طبعا أنا أظن نظرتهم مشفق، وش بيصير وش مصيرنا، الموت هذا أمامهم، معناه إذا ذبح لن يخرج من النار. قبل أن يذبح الله الموت عن المشركين ماذا يصنع بجهنم؟ يخرج أهل التوحيد. أرأيت ليش التوحيد أولا؟ لأن حتى لو ألمم الشخص بذنوب في آخر وقته يكون في الجنة، فضل عظيم، بينما لو فعل كل طاعة وترك كل معصية فاحشة، ترك المخدرات وترك السرقة وإلى آخره، وصار يصلي صباح مساء لكن أشرك، خلد في النار. لو فعل كل معصية ولقي الله موحد، ولقي الله بقراب الأرض ذنوب، ولقيه بالتوحيد، لغفر الله له ولا يبالي، كان أهلا يغفر الله له مع الصدق واليقين، نعم، والمحبة وغير ذلك من الأعمال، ولا تقتر، لأن ما ليس كل أحد يكون كصاحب البطاقة كما تعلمون. فينظرون ويشربون، ينظرون بعناقهم ويلتفتون، أتعرفون هذا؟ نعم، يقولون الموت، وكل قد رآه. هنا بعد أن يخرج أهل التوحيد وينقون ويطهرون بنهر الحياة ويدخلون في الجنة يسمون جهنمين، يبقى أهل الكفر، من كان يدعو غير الله يذبح غير الله، حتى كان يدعو الرسول نفسه ويدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو كان هبل، والنبي عرض عليهم الدعوة في سوق المجاز ما قبلوا منه، هم هؤلاء الآن اجتمعوا كلهم الأول والآخر في عهد نوح إلى النبي محمد إلى آخر مشرك في الأرض، كلهم الآن اجتمعوا على اختلاف شركهم. فمن شركهم مثلا السخرية بالله وملائكته، من شركهم دعاء غير الله والذبح له والنذر والخوف منك الخوف من شركهم بوذية، من شركهم مجوسية، من شركهم نصرانية، من شركهم يهودية جهمية، وقيمت عليهم حجة رب البرية سبحانه وتعالى، استحلال شيء حرمه الله أو تحريم شيء أحله الله إلى آخره من الأنواع، قل لهم تكون النار عليهم، إنها عليهم مؤصدة مطبقة في عمد ممددة، فلا يخرجون منها أبدا. فإذا رأوا الموت يذبح، الله يا أخي، تصيبهم حسرة، يعني ما أدري شبهها بالبركان، قطع أكبادهم، ليتنا سمعنا الرسل والعلماء من بعدهم والصحابة اللي دعوا في البلدان الذي لم يجابوا للتوحيد كالطائف لما ذهب إليه النبي لم يجيبوه. كل من مات مشرك عاند الرسول في عصره أو في عصرنا يتحسر حسرة، حسرة ما بعدها حسرة. هذا الذي قال فيه الرب عندما يذبح الموت فيعرف المشرك أنه مخلد في النار والكافر، وأنذرهم يوم الحسرة. أرأيتم حينئذ حديث بلغكم أرعب من هذا؟ الخلود في نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى، لا يموت فيها ولا يحيا، حتى يقولوا من شدة العذاب يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بنفسه أو يجيب عندما يستغيث الخروج. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا والله أشد، نسمع الله يخسئهم وهو رب النار. يا يجدون من عذاب في النفس يمكن أشد من جحيم النار التي تطلع الأفئدة. كما أهل الجنة لمن يسمع الرب يقول لهم مرحبا، السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قول من رب الرحيم. قال المفسرون يسلم الله على أهل الجنة وهو المسلم من كل شر. ثم يقول لهم يا أهل الجنة أهل التوحيد صبروا على الشرك ودعوا الله الملك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، يقول سبحانه لأهل الجنة هل رضيتم؟ هذا الخطاب من الله، ما أفرح للقلب أعظم من غنج الحورية لزوجها، أعظم من لقائه أبويه وقد فقدهم مدة طويلة ورأهم في الجنة وكلمهم. خطاب الرب لأهل الجنة، يا أهل الجنة وكم تمنوا أن يسمعوا صوت الله، وإذا بهم يسمعون بحرف وصوت، ليخسأ الجهمية وفروخهم من الأشاعرة بحرف وصوت يسمعون كلامه في الجنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. ويقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهنا قال الله رضوان من الله أكبر، اعكس هذا في النار لما يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، عذاب باطني جحيم داخلي لأهل النار، وسرور ولذة ما بعدها لذة أعظم من الحور وسكنى دار الحبور والقصور في الجنة، أن يسمع الله يبشرهم الرضيت عنكم فاللهم ارض عنا لا إله إلا أنت. فرق عظيم سبحان الله. قل هل يستوي أصحاب، هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة الذين قاموا بالتوحيد وفردوا الله بالعبادة ولم يذبحوا لغيره ولم ينذروا غيره وصبروا على الشرك عن الشرك ولم يشركوا للشرك الأصغر والأكبر ولا حلفوا بغير الله، ما قالوا إن نبي وحياتي أو تعلقوا بغير الله من الأسباب، كان يقولوا لولا مهارة السائق لا انقلبنا اليوم، أفردوا الله بالتوكل بالعبادة بالاستعانة بالخوف بالرجاء بالمحبة، هنيئا لهم الآن سكن الجنة لأنهم جعلوه أول مهامهم التوحيد كما كان النبي يفعل ذلك. لذلك قلنا التوحيد أولا، لأن المشرك المضال للتوحيد يخلد في النار ويعذب أبد العابدين. نعم، والأجر أنه شرط من شروط صحة العمل. لو تصورت كيف يعذب المشرك، لو والله أظن أنك تمسك كتاب التوحيد الآن الشيخ عبد الوهاب وثلاث أصول أو كف الشبهات ما تنزل من يدك إلا فقهت كل حرف حتى تحافظ على توحيدك لابد من العلم، فاعلم أنه لا إله واستغفر لذنبك. وقوم نوح لما ضيعوا التوحيد ضيعوا العلم بالتوحيد أشركوا تلاعب بهم الشيطان. نعم، قال لما تنسخ العلم عبدت الأصنام من دون الرحمن سبحانه وتعالى. أتعلم أن الرجل من أهل النار تضاعف عليه النار 69 جزء؟ أتعلم أنه يبقى فيها أبد الآبدين؟ قيل يوضع كل مشرك في تابوت يسمر عليه فيعذب أبد الآبدين فلا يسمع حتى صياح جاره حتى يتسلى به، كل شخص في تابوت، والمجلس في النار ما بين مكة والمدينة، وجلده يضخم ويصير سماكته ثلاثة أيام مسيرة ويضرب بمطارق، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بمطارق. قال يا عمر اتقوا النار فإن قعرها بعيد، يخذف كما قال عتب بن غزوان في صحيح مسلم كتاب الرقاء أن الشجر من شفيرها يهوي 70 خريفا يستقر فيها، بعيد القعر وشديد حرها 69 جزء كما أخبر النبي من نار الدنيا، مقامعها الحديد، برودة شديدة وحرارة شديدة، طعام من زقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه، ويصب على رأسه الحميم فيصهر، والصهر أن يعلى بالماء بالزيت المغلي من أعلى رأسه فيسلت من أسفل كله، وحينئذ يستغيث يا مالك ليقضي علينا ربك، أين القضاء وقد ذبح الموت، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إنها كانت تأتيكم، يعني يخبر الله أن تأتيكم رسلنا وينذرونكم لقاء هذا اليوم، فعاندتم وكذبتم فهذا جزاؤكم. ثالثا، لأن النبي أول ما دعا للتوحيد كما خرج ذلك البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه، عندما أنزل الله عز وجل على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم ترك الزنا ولا بر الوالدين ولا أنذرهم وخوفهم من ترك الصلاة، أي شيء، شرك من أعظم شيء وأول شيء. فروى البخاري فروى مسلم في صحيحه أن الله لما أنزل على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا وعلاها وقال وا صباحا، فاجتمعت قريش كبيرهم وصغيرهم، حتى الذي كان في المنزل يسمع بالخبر ولم يأتي أرسل جاريته، لأنهم يعلمون النبي صادق أمين ما يجمعهم إلا الأمر جلل. فاجتمعت قريش وفيهم أبو جهل وأبو لهب، وقتها أبو سفيان لم يسلم، وعمر بن الخطاب وقتها لم يسلم، نعم أمة اجتمعت أمام النبي، ما يشبه المؤتمر، اجتمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا. فحينئذ هذا فيه مشروعية جمع الناس لتدريسهم التوحيد، تجمعهم طلاب العلم يجتهدون في جمعهم ليسمعوا الناس التوحيد، لا يهملوا دعوة التوحيد، ينشر في كل مكان هناك درس للتوحيد، ويطلب الطلاب يحضرون ويستفيدون، لأن النبي قال وصباحا، هذا أصل لجمع الناس لدرس التوحيد، وصباحا يكرر عليهم حتى اجتمعوا. فاجتمعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبين أول شيء يدعون إليه التوحيد، وأن التوحيد أولا. قال بعد أن اجتمعوا ورأى النبي يمكن الجواري وصناديد كفار قريش والنساء والرجال، لا إله إلا الله، هذه يعني نوعا ما تشبه المحاضرات الكبيرة التي يجمع لها الناس ويحشد من كل مكان. النبي حاضرهم في إيش؟ هل حاضرهم بالقصص والحكايات والوعظيات في هذا الموقف؟ نعم، وقوافل التائبين والتائبات، وابتسم فإنك في جدة مثلها، يعني حاضرهم بالتوحيد لأنه أولا. فقال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أقرعهم بالوعيد أولا، فدل أنه في الدعوة للتوحيد يجوز أن تبدأ بقرع آذان أهل الشرك بالوعيد. إلى الآن العامة يقولون من أمن العقوبة أساء إيش؟ الأدب. فبدأ النبي في التوحيد بالقرع، قرع أذانهم بالعذاب الشديد. أي نعم، فهذا فيه دلائل، دليل ما ذكرته لك، إني نذير لكم لو بقيت يا أبو لهب أنت أبو جهل والثاني والثالث في الشرك تعبدون اللات والعزة وتبقون على ذلك حتى تموتوا، سيأتيكم عذاب شديد منه أنه أبد الآبدين، منه لا يفتر عنكم، منه تتمنون الموت فلا تجدونه، شديد يعني. فهنا تكلم أبو لهب ردا على من على أفضل مخلوق كما نقل ابن تيمية الإجماع عليه، أفضل الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، أفضل من السماوات والأرض، أفضل من الجنة، كل مخلوق النبي أفضل منه بالإجماع. يرد عليه وخاتم الرسل هذا مثل اسمه والله. نعم. المهم، فقال عمه تبا لك يا محمد لعنة الله عليه، ألي هذا جمعتنا؟ كذبوا. شوف اثنين صناديد كفار قريش، واحد يلحق النبي في الأسواق، واحد في المجتمعات. أبو لهب رد عليه نعم نعم، وكان يتبع، عفوا يتبع في الأسواق ويرد عليه في المجامع. فأول من رد على النبي هذا الهالك، فأنزل الله سورة تخلد بذكره تبين سفها ولعنة الله عليه. فقال يا محمد تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. العجيب في الرافضة أنه يقول يدا أبي لهب، الآية أبو بكر عمر، مش دخل أبو بكر عمر، يدا أبي لهب خسرت وخابت، كيف رد على الرسول هذا الرد؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدي حبل من مسد. ليس هذا أبو لهب هنا، بل روى الديلي أنه كان يلحق النبي بنفسه، ما يسلط عبده مثل ما فعلوا في الطائف أو في يخلون سفهاء ويرجمون النبي، بنفسه يأتي ويلحق ولد أخيه النبي ويلحق بالأسواق ويكذبه. أعوذ بالله، شوف كيف سبحان الله العناد. فروى الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي نعم أنه قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، عمه أبو لهب. وجعل النبي لا يلتفت إليه، فأنت أيها الداعي للتوحيد في حيك في البلد اللي سافر إليه لمصلحة التجارة ادعو للتوحيد، لا تلتفت لمن يشغب عليك في المطار يشغب عليك، تقول إلهنا إله واحد، يعني في المطار أقصد من الناس تتقابلهم هناك على شرك وينهونك يقولوا لك أنا راكب بركب معك الطائرة، لا تكلمني في التوحيد، لا عليك منها، كلمه التوحيد وإن كان معك في الطائرة بجانبها أنت، وأنا أفعل والله ذلك، كم لقيت من ترحيب والحمد لله. فكلمه على دلائل الربوبية حتى تلزم الألوهية من طريقة القرآن، من خلق عينك، من خلق يا أخي، من خلق إلى آخره، كلمه بالتوحيد وافعل مثل الرسول، انشر التوحيد في حيك، انشره في مدرستك، انشره في كل العالم، تجد رزق الله لك في الدنيا والآخرة، انشراح الصدر في التوحيد. قال ابن القيم لا أحد لا شيء يشرح الصدر يعني مثل التوحيد، يقبل الله حوائجك، يصلح بالك، يغفر ذنبك، يؤيدك، يحفظك، إذا حفظت التوحيد ونشرته بين الناس وجعلته أول قبل تقول للناس تعالوا صلوا. نعم يعني جماعة التبليغ يجتهدون في الناس أنهم يجون للمساجد وأنهم يسووا لهم بيان، أتدري أنه صرحوا لي أنه ممكن يكون بين أفرادهم مشرك يدعو القبور ويخرج يصلي مع ويخرج للناس يدق بيوتهم ويقول تعالوا صلوا معنا، مشرك معهم. والله صرح لي واحد منهم يعني، زاروني في مكتبتي جماعة التبليغ للأحباب لأنهم يريدون يعني أن يميلوا رأي إليهم فأخرج معهم، فجاءوني بزيارة فقلت أرأيتم إن كنتم خرجتم في سبيل الله 3 أيام أو 4 أشهر في مقلادش، هل تدعون أصحاب الأضرحة اللي يدعون من دون الله؟ قال لا ما ندعوهم. إيش تصنعون معهم؟ نأمرهم الخروج معنا، معنا لو خرج معكم ما يزيدكم إلا خبالة، ولا ولو وضعوا فيكم الفتنة وفيكم سماعون لها، فإنه حينئذ إذا خرج معكم وهو مشرك يدعو غير الله ويذبح لغير الله، يدعو الناس للزهد والخروج للصلاة وهو مشرك، أي دعوة تفيد؟ التوحيد أولا قبل الزهديات والربوبيات، وأن الله خلقنا في بطون أمهاتنا، أدعوه للا إله إلا الله، فهذه كلمة التوحيد، لا معبود حق إلا الله، هذا أولا ليستصلح أعماله دعوته. فإذا ما زكيت قلبه بالتوحيد لا يزكيه شيء، وكل شيء يصنعه لا يفيد. فقال فجعل النبي لا يلتفت إليه، فاقتدي بالنبي يا أخي، ادعو بالواتساب حقك للتوحيد، وانقل كلام صاحب فتح المجيد وتبويبات من الشيخ من محمد الوهاب، تبويباته وشرح الأئمة والعلماء المعاصرين كالفوزان وبن باز أئمتنا وعلماءنا، انقل تعليقات لعلمائنا على كتاب التوحيد. أما أني أشوف تغريدة بالتويتر فيها توحيد ثم يقول الناقل لها 3-4، فإذا جاءت مسألة فرعية أخرى تلقى 3000 ينقلون، إيش تدل هذا؟ الناس ما فهموا بعد التوحيد، وأنه أولا نعم، وأكثر كلامهم عن إيش؟ تلقى واحد وتغريرات كثير ما تجد ولا واحد عن التوحيد، ليش؟ هو أولا ولا يشرح لك لا إله إلا الله للناس، هم محتاجونها، هذا من الشيطان ولا صد عن سبيل الله؟ لما يجي يغرد يقول لا 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 اشغلوا بالأدنى، الشيطان غردك الناس يحتاجوننا، ويخليك تكتب أشياء لا علاقة بالتوحيد. فابدأ بالتوحيد، اشرح له معنى لا إله إلا الله، فإذا بالتوحيد وحدوا الله وقروه سيسقط من قلوبهم تعظيم الأشخاص ويعظم رب الناس، تسقط من قلوب الحزبيات، لأن التوحيد يزكي. ألم يقل الله في رسوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، زكيهم بإيش؟ بالتوحيد بعد الشرك. حينئذ يسهل إذا أعلنتم التوحيد أن تدعوهم لترك الحزبيات المبتدعة، كما قال ابن تيمية اتخذ رجل غير رسول الله يوالي وعادي فيه، كان المدينة فرقوا دينهم وكانوا شيعة. سبب تفرق المسلمين ما هو؟ دخول الجماعات بيننا، كل حزب مدين فرحون، هذا يقول لك أنا أمير للإخوان تعال معي، هذا يقول لك أمير التفريق تعال معي، بل اذهب كما قال الشيخ بن باز لما سأله سائل من أرطاوية، فقال لإمامنا الشيخ بن باز إني في بلد سمى الأرطاوية وإن هناك أناس من مختلف الطوائف يدعونني حزب أو جماعة الإخوان المسلمين التبليغ، يقول تعال اخرج معنا في سبيل الله إلى آخره، ومن يدرس السنة ويتبع السلف من السلفيين من؟ قال الشيخ خلك مع السلفيين أتباع السلف، لما الشيخ بن باز كان على منهج السلف، الشيخ بن عثيمين على منهج السلف، الألباني على منهج السلف، فوزان على منهج السلف، ما كانوا تبليغيين ولا إخوان يدرسون التوحيد وينكرون الشرك، واستفادوا من كتاب الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد، كلهم هؤلاء العلماء الكبار، وبلغوا التوحيد ونشروه وكرروه حتى صاروا أئمة، وفجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الدعوة للتوحيد ولقي الأذى فيه. نعم، وكانوا بآياتنا يوقنون، جعل الله أئمة يحتذى بهم لأنهم دعوا. فمن صفات الإمام أن يدعو للتوحيد، مثل إبراهيم كان أمة إمام في الخير، أول ما تميز إبراهيم به أنه كان التوحيد أولا عنده، أمة سماه الله. فكان يقول لا تصدقوه أبو لهب إنه صابئ كذاب. فاستمر النبي في دعوة التوحيد، وجاء الملك أو وجاء القوة والرياسة تبعا لا ابتداء. فابتدع بعض الجماعات، فصار أهم شيء عندهم الكرسي، ثم يقولون ندعو بعد ذلك إلى الله، فعكسوا دعوة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد، ثم جاء الكرسي كما يسمونه تبعا لا قصدا. فما ذهب لما قال لما جمعهم النبي، وكان الصادق الأمين معروف عندهم لا يكذب ولا كذبة واحدة، لم يكذب كذبة واحدة ولم يسمر سمرة واحدة في الخمر والخنا وعناق النساء، يعرفونه نزيه طاهر صادق أمين في مكة. فلما جمعهم انجمعوا، ولو واحد كذاب آخر ما احتاج تجمع معه، فاجتمعوا. فما قال لهم رئيسوني عليكم كما تفعل هذه الجماعة اليوم، جماعة الإخوان، أول شيء يفكرون فيه الكرسي. إيه والله، ثم حتى يصل الكرسي لغاية بر الوسيلة، سمع من قادتهم والله يتبرؤون من الإسلام. يقول كيوسف القرضاوي يقول الحرية عندنا، وهم كبار أخوان المسلمين، يقول الحرية عندنا مقدمة على الإسلام. إذا جمعت الناس وقلت الإسلام هو الحل، لتدخلهم من هذا الباب ثم تخرجهم من الإسلام هذه النافذة، لما تقول لهم الحرية مقدمة على الإسلام، وش بقيت في الإسلام؟ نسأل الله العافية. ولما يجي من كبار منظري الإخوان المسلمين له اسم طارق السويدان، يقول يجوز للمسلم الموحد أن يرتد عن دينه إن شاء يكون نصراني يهودي، ما الدليل؟ قال فمن كان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هل هذه دعوة بدأت بالتوحيد أصبحت التوحيد ولا أفسدت الناس؟ ما هذا أفسدتهم والله، فلم يبالي. الرابع، ندعو للتوحيد لأن الله، ونبدأ به لأن الله وعدا بالنصر لمن بدأ به وجعله دعوته، والتمكين والحفظ المكين. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنمدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء إن تنصر الله ينصركم. فإذا نصر الله معلق بإيش؟ بالدعوة للتوحيد. النبي لما دعا إليه فتح الله له مكة، وفتحت الصحابة البلدان، وأمنوا في أوطانهم كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. ليش فتحت مكة؟ لأنهم دعوا للتوحيد وزكوا الناس به، فتح الله عليهم تلك الدولة، دولة قريش اللي كان فيها الكعبة، فأصبحت كما قال النبي لا هجرة بعد الفتح بعدها، بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. فمكة بقيت من ذاك الوقت إلى الآن دار إسلام. يقول ابن حجر: لا يمكن أن تبقى دار كفر مكة، حكامها كفار. ليش؟ لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح. الآن نرى من بلاد التوحيد مثل المبيض وامثاله يسافرون من هذه ويهاجرون إلى بلاد فيها الصليب، ويتركوا مكة والتوحيد فيها ظاهر أكيد، وينكر الشرك كما نفعل في المحاضرة هذه، ثم يترك هذا والأذان ويذهب إلى الأجراس وتسويد الصلبان، ولا ينكر حتى الصلبان هناك، ويقول هاجرت بديني إلى بريطانيا. نسأل الله العافية. دين إيش؟ دين إيش هذا؟ إلا هو يهاجر من بلد الإسلام بلد الكفر. نعرف الدين وتعريف النبي الهجرة من دار الكفر الإسلام، تروح هناك من يؤيدك على التوحيد إلا لغرض؟ نسأل الله العافية. ندعو للتوحيد أولا لأنه حينئذ يوحد كلمتنا وصفوفنا فنقوى به، كما قال الله تعالى في كتابه نجعله أولا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا دخلت فينا دعوة الشرك والتحزب تفرقنا وضعفنا، واستحل العدو الغاشم بلادنا، ولا تنازعوا فتفشلوا. فترك الدعوة للتوحيد يفرق العبيد. في عبد ضرب الله له مثل فيه شركاء متشاكسون، ورجل سلما لرجل، أيهما أفضل؟ الله أكبر، سبحان الله عما يشركون. شركاء متشاكسون، كيف يدوم عزهم وقوتهم وهم يعبدون آلهة متعددة؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. برهانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلذلك الذي لا يبدأ بالتوحيد ويهتم به ويقدم غيره عليه لا عقل له ولا دين، اي والله، ولا علم، واستبدل الأدنى بالذي هو خير. نعم، أول ما تبدأ به التوحيد هذا العاقل ينظر هذه المشاهدات ويرى أن الذي تفرد بخلقها رب الأرض والسماوات ودبرها فعاقب بين الليل والنهار والشمس والقمر ولون الورد والزهر وأجرى النهر ونصب الله الجبال وحده فلم يجعل إله غيره وقد خلق ذلك كله وحده سبحانه، فكان عاقلا فوحد الله وبدأ بالتوحيد. أما هذه الجماعات كالتبليغ تبعوا المتكلمين، لأن نفس الذي اخترع لهم يعني الجماعة التبليغ إلياس، وإلياس كان ديوبندي وهم يحملون الماتوريدية. الماتوريدية تعريفهم بالتوحيد الربوبية. شوفهم في كلماتهم يقولون في الكلمات والبيانات جماعة التبليغ الله خالقنا، كم خلقنا في بطن أمة، أكلنا في بطن أماتنا من غير ملعقة إلى آخره. هؤلاء الآن إيش قرروا؟ الربوبية. ما قرروا الإلهية الذي جاء بها الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما تدعو إلهية، ألقيت كلمة في جدة هنا فاستمارني بعض أهل الحي جاهم الله خير، يعني كنت ما فرحت جت قهوة عندهم المنزل، كان الشخص اللي استمارني من جماعة التبليغ أراد يستميرني طريقتهم، فقال ترى إحنا ما ندعو للهية نفرق الناس، يعني قولوا لا إله إلا الله، يا أخي فيه من يدعو البدوي فيه من يدعو، لكن نجمعهم بالربوبية، يعني نقول الله خالقنا الله رازقنا. ويلك والله يظنك لو وجدت في قوم وقت نوح لانكرت على نوح، لانكرت على رسل الله والعزم. نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا، أي وحدوا، قال نعبس أي آية أخرى، اعبدوا وحدوا أفردوا بالعباد، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وإذا به بلسان حاله دون لقاله ولسان حال أقوى من لقاله. كمل كان التبليغ يقول لي هو لا يشعر، هذا لازم كلامه، كمل الآيات يقول لي إيه كملتها، يقصد إيش؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا. عاجبك المشاكل اللي سواها نوح، يعني ما قوم فرق الأمة لو أنه دعاهم إلى إيش؟ إن الله خالق رازق، رزقنا في بطن أمنا 9 شهور من غير ملعقة شاي إلى آخره. كان سوى كذا نوح، الأمة التأمت، كان جد وحدة معه. إيش المشاكل اللي سوى هذا؟ خلى الناس تحط أصابعها في أذانها وخلاهم يقاتلوا وخلاهم. وويلك يا تبليغي من الله، والله ما تستدرك على الله لما تقول لو دعوناهم للألوهية فرقناهم. والله حكيم عليم، أنت أحكم من الله، استدركت على الرسل وعلى من بعثهم. قال الشاطبي مبتدع مستدرك على الله، فكيف لو اطلع الشاطبي على من يعترض على التوحيد يقول لا تنشره لأنه يفرق الأمة؟ المستعان بدعة فرعية مستدرك. فكيف استدرك على الله في أصل الدعوة هي التوحيد أول ما يبدأ به؟ قال لا، ما يبدأ بالتوحيد، يفرق العبيد عشان تجمعهم على أشياء ما تفرقهم. طيب، ولذلك لما جوني في البيت عندي جماعة تبليغ في مكتبتي، يعني يحاولون معي، قلت لهم طيب أنتم عمليا إذا شفتم مشركين، قال لا ما ندعوهم للتوحيد، نقول لهم لا تشركوا تذبحوا الأضرحة، لا 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 لا، فقط نقول الله خالقنا الله رازقنا، لهم يخرجون معنا. ويلكم، توبتم الناس لا إلى إلهية الله وعبادته وحده ولا شريك له، توبتم إلى حزبكم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني من الناس من يدعو إلى الله وإنما يدعو لمين؟ لنفسه وحزبه. فجماعة الإخوان، جماعة الإخوان لو قمت في مراكزهم كقومة إبراهيم عليه السلام الذي نقل الله عنهم، نقل الله عنه فقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من الرسل، يعني قال لقومه إنا براء منكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أفرأيت لو كان رجل على منهج السلف الشيخ الباز وحضر مؤتمر الإخوانج وقام وقد جاء الصوفي والماتردي والأشعري والجهمي يا الله والقادياني وحضروا على طريقة الإخوان، لأنه يقول حسن البنا التعاون فيما اتخذنا فيه يعذر بعضهم اختلفنا فيه حتى لو كانت أصول، المهم نجتمع. الله المستعان. فقام يقول براء، قال لو سمحت، لو سمحت لا تكمل كلمتك هذه، حنا يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. حد براء، هل هذا دعوة للتوحيد؟ هذه عداوة للتوحيد. ولكن شيخ ابن باز قال في الجماعات التي تعادي المملكة، وهو شاف أن أول ما أسست المملكة عاد محمد بن سعود مع محمد الوهاب على التوحيد وهدموا القباب وطهروا البلاد من الشرك، وامتد ذلك المؤسس الملك عبد العزيز فدرس في المعاهد ثم الملوك أبناؤها في الجامعات كلها درست التوحيد، حتى المتكلم معكم الآن من أين درست أنا؟ في هذه البلد درسونا مشايخ، شيخنا الفوزان وغيره توحيد، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين توحيد، فصرنا نتكلم به. نعم. فقال الشيخ حينئذ، إذا الذي يعادي هذه البلاد المملكة العربية السعودية من هذه الجماعات والله وهو يعادي التوحيد، لأن الرسول أمره إذا فعلت البلاد اللي فيها توحيد صار فيها تقصير مثلا من جهة ما هو دون التوحيد أن ينصحوا سرا ولا يظهر ولا أحد يظهر عداوته، قال سرا بل يثنى عليهم حتى تجتمع الكلمة عليهم. فإذا رأيت رجل يجهر في عداوته فهو يعادي التوحيد، واضح؟ فعلى أهل الإسلام أن يشعروا بنعمة الله عليهم في هذه البلاد التي أسكن الله فيها التوحيد والحمد لله، على ألسن علمائها وطلاب العلم وأئمة مساجدها، وأن لا يستبدلها فيخون هذه البيعة مع دعوات تدعو للصليب أو لسب الصحابة أو لقتل العبيد كدعوة الخوارج والذين يسمون اليوم بالإخوان والدواعش والسورية. هذه الدعوات من أبرز صفاتها هدم دعوة التوحيد، كما قال شيخنا ابن الهوزان، قال إنما جاء جماعة التوحيد، جماعة التبليغ لتحل محل التوحيد، وصدق. أعرف شخص تدرج في هذه الجماعة لتبليغ 30 سنة ثم لما صعد إلى القائد الأعلى لهم دعاه لعبادة القبور. إذن ما قال الشيخ الفوزان حق. قال طيب ليش ما يظهرون هنا؟ لأن عندهم تلون. قالوا هذه البلد أسست على التوحيد، لو ظل الشرك هنا سقطت دعوتنا، فنظهر فقط فضائل الأعمال ورياض الصالحين، فإذا راحوا للهند علمناهم الشرك. فانتبهوا يا عباد الله من هذه الدعوات التي لم تتميز بالدعوة للتوحيد، كالسرورية لا تفصيل، وإنما جعلوا إن دعوا للتوحيد وتدرسوا كتبه للخروج على الأمر طعما، والإخوان ما بعد عن التوحيد وسائر الجماعات فضحت بزوي دعوة التوحيد والدعوة للسياسة والترأس والكرسي والقنطرة إليه، والغاية عندهم تبرر وسيلة. فحتى لو قلت ليس بيننا وبين النصارى كما قال أحد أكبر كبار الإخوان المسلمين مرسل من صرح وقال ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا ديناميكي، ليس بيننا وبينهم عقيدة خلاف، هذا يقوله من عرف التوحيد وكان أول ما يدعو إليه كلا والله. حينئذ نسأل الله أن يديم علينا نعمة ويجنبنا الشرك. نختم كلمتنا هذه ببيان ماهية الشرك حتى نتقيه. اعلم عبد الله أن أعظم ما عصي الله به على وجه الأرض الشرك بالله، لما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل الله ندا وهو خالقك، قال ثم أي، قال أن تقتل بلد خشية أطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني بحر جارك. فجعل الشرك أعظم من قتل الأولاد، أعظم ذنب، لأنه الظلم العظيم. أليس الله تمننا أن ندعو الذي خلقنا وحده؟ فإذا خلقنا ورزقنا وآمنا من خوف وطعمنا من جوع ثم جعلنا العبادة لغيرهم من لا يشاركه في ذلك، ألم نظلم أنفسنا الظلم العظيم؟ حق. قال لقمان لابني ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تعريف الشرك مساواة غير الله بالله في من خصائص الله. فإن كان في الألوهية كمن يقول يا رسول الله اشفع لي عند، كمن يقول يا الله اغفر لي ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي عند الله، او يقول ان في الصفات كان يقول ان الرسول يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. في الربوبية كما يقول حبيب الجفري ان هناك في الكون اولياء يدبرون الكون مع الله في اختلاف الليل والنهار، شريك مع الله لم يقله ابو لهب ولا ابو جهل. ثم يكون اكبر وهو الذي يخلد في النار ويحبط الاعمال، واصغر منه الرياء كان يقوم في صلاته يزينها لما يرى من نظر الناس، فهذا يحبط، ليس يحبط الله عمله ذاك الذي عمله كالصلاة والحج كمن يتصور عند الجمرات حتى يقال حاج، ليس، فليعذب عذاب شديد أشد من عذاب الزاني كما قال الشيخ ابن وهاب، والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك. فالرياء فالمرائي أول من سعر به النار يوم القيامة، حتى لو كان في علم أو جهاد أو إنفاق أول من سعر بهم النار ثلاثة كما جاء في الحديث. ثم منه ما هو أصغر كان حلف بغير الله وأن تعبد الله عند قبر الرجل الصالح، كمن يأتي قبر الرسول ويدعو عنده، هذه بدعة لأن السلف ما كان يفعله كما قال مالك، فإذا دعا الرسول وقال اشفع عند الله صار شركا أكبر مخرج من ملة. هذا شيء مما يسر الله بيانه. أسأل الله يجمعنا وياكم على السنة وعلى التوحيد وأن نموت على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة جاءت لكل خير والموت راحة لكل شر. واعلموا أن معنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله إلا لله، ولا يجوز تفسيرها بلا خالق لا رازق إلا الله، لأن لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتل كفار قريش الرسول، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، هم قوم عرب أقحاح كما قال الشيخ ابن الوهاب. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، إيش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال جعل آلهة إله واحدة، فدل أنهم عرفوا أن الله معناه عندهم المعبود، فما لا معبود يذبح له ولا ينذر إلا الله، إلا الله جل في علاه. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على لا إله إلا الله التي هي سوق الجنة والنار، وعليها قام ميزان السماوات والأرض، وعرف أهل الجنة من أهل النيران، وأهل الإيمان من أهل الكفران. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. توجد بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم، هناك شبهة يرددها البعض، يقولون أن الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه وتكفيره هو الذي يحكم بالشرع، أما من يحكم بالديمقراطية والقوانين الوضعية فيجوز الخروج عليه. ويقولون هناك رواية تدل على ذلك من حديث العرباض ابن سارية، وفيها وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله الحديث، فهل تصح هذه الرواية أولا، وما فقه هذه اللفظة إذا صحت؟
طيب أنا أعلمك في مثل هذا المضمار مثل طريقة الإمام محمد الوهاب. تعلم يا أخي الفاضل في الرد على أهل الأهواء من الخوارج الذي يتعدى ضررهم لأهل الإسلام فيقتلونهم ويتركون أهل الأوثان كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. جواب جملي وجواب مفصل. تعلم في الرد على الخوارج. أن الذي يملك أمر التكفير وإخراج الشخص من ملة الواحد القدير هو الله، فنكفر من كفره الله ورسوله، وأجمع السلف على تكفيره كما ذكر الشيخ محمد الوهاب. نعم، فحينئذ من لم يكفره الله والرسول فلا يجوز أن تكفره. مثاله: هل كفر الله سبحانه وتعالى الحاكم غير ما أنزل الله؟ قالوا نعم، جماعة التكفير. فنقول الذي يحكم هم أهل العلم من الصحابة أولا، ثم من تبعهم من أئمة الدين كالإمام أحمد ونحوه، ليس أنتم الجهال. قال الله تعالى، قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: عندكم أوضح من هذا؟ أن الذي حكم بالقانون الوضعي في المحاكم كافر؟ الكافرون، الله قال، ومقتضى اللغة تحلية الاسم بالألف واللام يدل على حقيقة الاسم الكفر الذي يخرج من الملة. فإيش قدموا اللغة على إيش؟ ها؟ على إيش؟ على الشرع. ففعلوا مثل ما فعل الخارج الأول. الخارج الأول لما رأى الرسول يعطي مثلا 5 دنانير لهؤلاء ودينار لهذا، ما ساوى في النفقة أو ما ساوى في القسمة، أعطى أناس دون أناس. قال له: لم تعدل. هل فسر العدل في القرآن والسنة بالتفسير الشرعي ولا اللغوي الظاهر؟ إن الله يأمر بالعدل، وأنت يا رسول الله أعطيت هذول مثلا 1000 دينار أو غنائم وهذول ما أعطيتهم شيء، إذن وش يقول العرب في شخص أعطى ناس دون أناس، ضيوف كانوا غير ذلك، وش يسمون العرب؟ لم يعدل. والعرف الشرعي في العدل هو اتباع الرسول في حكمه، ولا نعم. فالرسول لما في التركة تلا عليهم قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكم بذلك، عدل ولا ظلم؟ طيب أعطى الذكور أكثر من الإناث، لكن الرب الأعلى شرع والله حكيم عليم. هذا الخارجي قدم هذه اللغة أو العرف أو الهوى عنده على شريعة النبي، فقال: لم تعدل يا محمد. هذا الكبير معلم السحر إلى الآن هم يرددون. الله قال: الكافرون. ومن المعلوم في اللغة أن الاسم إذا خلي بألف لام دل على حقيقة الأمر أو حقيقة الاسم، وتركوا قول ابن عباس وهو المعنى الشرعي للكافر، كفر دون كفر، وأجمع السلف عليه. فقدموا حينئذ مثل الخارج الأول اللي قال: لم تعدل يا محمد. قدموا ظاهر اللغة على الشرع، الشرع أن يتبع محمد في قسمته، هذا العدل. فقدم اللغة الظاهرة أنه 4 لهؤلاء، هذول 2 أو لم يعطي هؤلاء شيء، إذن خالف العدل. وإلى الآن هم على حكم ذلك الساحر، كبير من علماء السحر إلى الآن. هذا جواب إذن جملي، أن التكفير يكون بيد الله. ثاني، أنه بالإجماع لا يخرج على ولي الأمر قد استقر الإجماع ولو كان فاسقا. هذا الإجماع ما يسمى محكم تمسك فيه، نقل الإجماع عليه الصنعاني وغيره أنه لا يخرج على ولي الأمر بفسق. طيب، فإذا جاء من يقول على صحة هذه الرواية اللي يقولونها، جاءكم وهي لم أجدها في الكتب المعروفة، يحكم بكتاب الله. طيب الحكم بكتاب الله هو حكم بما كان عليه الرسول ولا والصحابة، لأن الله أمر باتباع الرسول والصحابة، فإذا حكمنا بكتاب الله اتبعنا الصحابة في فهمهم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول، القرآن قالها، هذا حكم الله في الكتاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصله جهنم، نصله جهنم. إذن قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عند التمسك ما كان عليه الصحابة، النبي قال خير الناس قرني. طيب الصحابة كيف تعاملوا مع ولي الأمر الذي لم يكن مثل عمر؟ بالإجماع نتعامل مثلهم، خذ ذلك أولئك الصحابة كلهم اللي صلى بهم ذلك الأمير في المسجد النبوي سكران، أعطيناكم إياها اللي يسمونها العامة قلم يعني كف على وجهكم، اي والله لطشة على الوجه لعلكم تفوقون. هذا رجل صلى بالصحابة سكران أمير، هل خلعوا بيعته وتآمروا على إسقاط ولايته؟ بعد ما صلى بهم جاءت روايتان، رواية أنه أربع صلى بهم، الرواية الأصح ثنتين. فبعد ما صلى الفجر ثنتين ناظر في الصحابة كان أزيدكم ولا خلاص، كان سكران. أي والله لم يخرج عليه أحد بسنان ولا لسان ولا ولا حديث كثيرة. الحجاج أشد ولا هذا الرجل الحجاج؟ ليش؟ الخمر أشد ولا القتل؟ يقول النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا إيه؟ الشرك والقتل. فهذا كان القتل عنده مثل شرب الماء. الحجاج مبيت عطاء يصلي في حضرته بالإيماء يقتله، لأنه يعني خرج عطاء من خطبته طول، يدخل وقت العصر وقال يخطب والله يرحمهم ويرضى عنهم كيف تحملوا ذاك الزمن وصبروا على حديث الرسول يعملوا به ذاك الخروج طول، قرب العصر يدخل الوقت الظهر خايف على دين الرجل عالم جليل قبل يخرج الوقت، لأنه صلاة الخوف تصير ركعة حتى، فقام يومئ ويصلي نعم قبل أن يخرج الوقت. الله سبحان الله ما خرجوا عليه، جاءوا إلى أنس يشكون له ظلم الحجاج، ظلمه يعني ما كان مثل عمر، ما كان صالح، هل كان يحكم كتاب الله؟ لا، كتاب الله يأمره أن لا يقتل مسلم، ومن يقتل مسلم متعمدا هو يقتل علماء، ومع ذلك ماذا كان يتعامل معه؟ قال أنس اصبروا، سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عامل والذي خبر هذا خير منه. هذا الإجماع اللي وقع من الصحابة أنس واللي صلى به ذاك السكران من أمراء أليس إجماع؟ صار محكم ولا متناشابه؟ خلاص احفظ هذا المحكم ده. وقال النبي اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك. فالمتشابه يجيك مثلا يجيب لك حديث غير هذا الحديث، يصيح البخاري المخلص أو كذا قال كتاب الله، ما قال كتاب الله وسنتي، بعض الحديث نصت على كتاب الله فقط، هي نفسها اللي فيها السنة، لأن السنة القرآن دل على السنة، مثل حديث المسعود كيف تنهى عن النمص بن مسعود وهو ليس في القرآن؟ قال ليس في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه، سبحان الله، على أنه في القرآن اتباع الصحابة. ومن شاق الرسول بعد ما تبين له وتبع سبيل المؤمنين ولي ما تولى. إذا هذا جواب محكم يكفيك، فمهما فصل لك المبتدع فارجعوا لهذا المحكم للإجماع الذي انعقد أنه لا يخرج عليه الأمر وإن فسق وإن فجر. قال ابن تيمية لأن يبقى الناس مع ولي أمر الدين يعرف موضع الإجماع. كلام هنا إجماع، لأن يبقى مع الناس مع ولي الأمر فاجر، يعني فاجر فاسق، كل بلاء فيه دون الكفر، 60 سنة باغي، خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. تذكر العراق كان وليها ظالم، عدا على أخوانه بالكويت، ثم بيجي السعودية عندنا بيوصل لمكة بجيشه العربي ذاك من خريجين سجون، يقتل أي شخص قدامهم، الله المستعان. لكن لما خلا أمنوا تلك البلاد من ولي أمر ليلة والسار العراق، صدق ابن تيمية قال: ما خرج طائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم المنكر الذي أرادوا أن يسيلوه، صدق. يقول ما نخرج، ليش نبين تخرج؟ يعني لمن يقول فيها طرب وأغنية، هذه وش يسمون هذا؟ كبائر ولا لمن؟ طيب تترك المنكر عندك الصلبان تعود بإذن الله هناك، ما تنكرها وتنكر اللمم من بلادنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يعني الرجل مفطن، يعني واضح جدا. قيل الحسن البصري، حسن البصري قيل له يعني خوارج ما رأك فيك رحمه الله رحمك الله، قال: أهل دنيا. انتفض هذا الخارج اللي يحبه، أهل دنيا أهل واحد يأخذ رمحة ولا يكسر دون انتصار لله، وعلى يعني وعلى جبهة من ركب المعز من الصلاة والعبادة. قال: أليس النبي حرم، شوف محكم، هذا جواب محكم حق الحسن، هذا حرم الخروج على ولاة الأمر للمعاصي؟ قال: من رأى إذا رأيتم مراكم يأتون شيء من معصية الله فكره الذي يأتون ولا تنزع من طاعتهم، أليس هذا حديث محكم؟ فإذا خرجوا عن المعاصي صار يريدون دين ولا دنيا؟ دنيا، للنبي ناوم، واضحة جدا يعني، صح ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني
يقول: قرأت للشيخ ربيع في رده على أحد المخالفين أن حمل المفصل على المجمل يكون في كلام الله ورسوله ولا يكون في غيرهما، وأحيانا نجد كلام للعلماء يحمله أهل الأهواء على ما يعتقدونه فيرد أهل السنة أن لهذا العالم كلام مفصل في هذه المسألة فنحمله على التفصيل، فأرجو منكم أن تشرحوا لنا هذه المسألة فقد أشكلت علي.
أولا، كما أن في كلام العلماء متشابه، فإن في كلام الله والرسول متشابه، في كلام العلماء هناك متشابه في كلام العلماء. فينبغي إذا كان الشخص عالم سنة عرف بالسنة كشيخنا بن باز كريم أحمد وجاء له كلام محتمل، فالأصل نرده إليه أن الرجل معروف بالسنة والتوحيد، نعم، ولا يمكن أن يكون كلامه هذا على معنى يريد أهل البدع. مثاله النبي، الإمام أحمد قال بالتوسل بالنبي، التوسل بذات النبي رواية، فهل يمكن أن نعتقد أنه يقصد دعاء النبي من دون الله والذبح له؟ أخذ بحديث أعمى فقط يا محمد يا كذا والنبي حاضر. فكما أنه لا يجوز التلبيس في كلام الله والرسول، لا يجوز التلبيس في كلام العلماء. يقول الإمام أحمد دعا إلى دعاء النبي، نعرف الإمام أحمد من هو، فنحن نعرف الأئمة منهم، ويكفيك جواب جملي مختصر. أراد الشيخ ربيع بهذا سد كل باب وذريعة لأهل البدع، لأنهم هم صاروا يتكلمون معروفين بالبدع بكلام بدعي ثم يتمسكون بليش بالمجمل مفصل. أما صاحب السنة مثل أحمد بن حنبل وغيره إنه لا شك ولا ريب يحمل على ما يعرف بالإمامة والتوحيد ونحو ذلك، واضح؟ نعم.
سائلة تسأل تقول: في جامعتنا يوجد مصلى واحد يصلي فيه الرجال والنساء كل واحد في دوره أو في دوره، نعم، فإذا دخل رجل وأنا كاشف على وجهي فهل لي أن أصلي بالنقاب في هذه الحالة؟
نعم إذا كنت في عبادة مثل الصلاة أو كنت عبادة مثل الحج والعمرة، وهذه العبادة ليس من مناسكها تغطي وجهك، حرام المرأة في وجهها، فجاء رجل وانت تصلي ضع النقاب، لا لأجل الصلاة، لأجل يشمر الرجل، كما قالت أسماء كان الرجال إذا سايرون أسود حدانا على وجهها، لكن ما فعلوا هذا لأجل عبادة الحج، لأجل الرجال. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم إذا كان زوجها يمنعها؟
أنا مستغرب، يعني كيف متعجب، كيف زوج يعمل يمنع زوجته طلب العلم؟ فإذا كان الوقت اللي تطلب فيه العلم له حاجة فيه، نعم كان عند الوقت موسع تقضي حاجته ثم تفرغ للطلب، أم هو نائم كما يقول العام مشخر نائم وهي قاعدة مسكينة تسمع بثه نائم؟ نعم، فتعارف ينوم تسمع العلم وقفي، هذا ما أظن يفعله لرجل جبار، يعني ما له حاجة فيها الآن، نائم أو مسافر يتبع لازم تسمع علم، هذا أظن يعني يشبه أن يكون منافق في الباطن، ليه بيتسمع العلم؟ ما يبقى يكون مسلم. لكن لعل المرأة دي تعارض وقته الذي يحتاجه إليه بالعلم، يقول لا أطلب العلم، فلا يجوز لها حقيقة، أنا أنشدها بالله تخاف الله، لا يجوز لها تجي تقول شوف إيش رأيك اللي ينهى عن طلب العلم، هو يقول لا أطلبي لكن في الوقت الذي أنا أحتاجك اصبري، وهذا صحيح، فإذا كانت هذا فلا يجوز لها إلقاء السؤال بالطريقة هذه، لأن بعض الأسئلة يعبرون عنها منهم يعبر عنها بكيف نقول بأن فيها فخ أو لغم، بمعنى أن يريد الشخص السؤال لصالحه فلا يسأل السؤال تفصيليا، فلا بد حينئذ أن نقول في هذه المرأة هل فرغت نفسك الوقت اللي قمت به حاجياته؟ نعم، حينئذ إذا منعك وأنت متفرغة ولا حاجية له، كان يكون مسافر، كان يكون يعني في عمله ولا يحتاج إليك، فحينئذ لا عقل لهذا الرجل ولا دين، يصد، وهو من أعوان الشياطين يمنعون الناس عن تعلم العلم النافع عند أهله. نعم.
آخر سؤال، ما هي أسباب تقوية الإيمان؟
سؤال جيد، خاصة في هذا الزمان، أعظم سبب لتقوية الإيمان التوحيد، ابدأ به، زكي نفسك واحضر دروس التوحيد، تضافرت الأدلة من كتاب السنة على فضل التوحيد، وأنه يزكي القلب، وأنه أول شيء يبدأ به، يا الله، فإذا زكيت قلبك بالتوحيد تعلق قلبك بالله، فقدمت أمره على البدع والمعاصي والذنوب. الثاني، الإكثار من قراءة كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، لكن اقرأه مع السنة. الثالث، تعريض سماعك للسنة، تسمع مسند أحمد كامل إذا قدرت، مثل ابن تيمية كيف ارتفع، بن باز كيف ارتفع، الألباني كيف ارتفع، لاحظهم عنايتهم بالسنة هؤلاء العمالقة. نعم، كل كتب السنة تقريبا قرأها ابن تيمية، يعني ابن تيمية لو كان معاصر لكم هو في بداية طلب علمه، الآن ابن تيمية معاكم عمره 17 أو، وسمع في جماعة في مسجد كذا وكذا يقولون مسند أحمد، يغيب عن درس واحد لا يمكن، كان يمر على الطبراني كله، مسند أحمد كله لا يمكن يعرف، حدثنا أخبره ويغيب، والتصق في ذهن السنة كلها فرفعه الله. إذا يزكي قلبك اتباع السنة بعد دراستها جيدا، تغيب عن السنة تدعي تحب الرسول أنت متى تم حضرت ولا ما حضرت الحديث، كيف هذا، كيف تصدقها؟ هذا يزكي قلبك سماع السنة ويقوي إيمانك، والعمل بالسنة وترك البدع هذا يقوي إيمانك، كذلك صحبة أهل السنن وترك مصاحبة أهل الغفلة وأهل البدع والضلال، فإن الجلوس مع صاحب البدع يميت القلب، الجلوس مع صاحب السنة يذكرك بالسنة وينكر على البدع يحيي قلبك. أفمن كان ميتا فأحييناه نعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله من في الظلمات ليس بخارج منها، فالظلمات بدع والبدع ظلمات، والرأي ليل والحديث نهار. ومن ذلك الأعمال الصالحة تزيد من إيمانك تثبتك، بادر بالأعمال، فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ونسي كافر. نعم صحبة الصالحين كما ذكرنا، ألا تجلس المجلس تجلس فيه ثرثرة تقوم قاسي القلب، خلله بذكر النار بذكر الجنة بذكر مسألة يحتاجونها الناس، ونقل عالم مفيد كلامه مفيد في المسألة. نعم تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يعني ينثر الحديث مثلك وكذا، كان يتكلم بكلام قليل لو عد العادة أحصى. الآن لو جيت تعد الأحرف اللي ينطق بها بعض الناس في المجلس والله ممكن عد الشعر كثير الكلام والنفع قليل، جفاء أو يعني غثاء كغثاء السيل. والله يقول عن أهل الإيمان والذين عن لغو معرضون، فاللغو يقسي القلب، فلا تكثر من فلا تلغو في المجالس، واذكر الله فيها وانقل عن العلماء فيها وعلم الناس الفوائد إلا فهمتها. كان السلف يقولون إما تلقى أعلم منك أو مثلك أو أدنى منك، فإذا لقيت الأعلم الأعلم تعلم منه تواضع اسأل. كان السلف يقولون كما في كتاب الفقيه جامع العلوم فضله قال إذا كنت في مجلس عالم فليكن سكوتك أحرص منك على الكلام. هذا صحيح الإخوان، إخوان إذا جلسوا إلى شخص من أهل العلم فقيه لا يتبادلون الكلام ويتركون يعرضون عنه، يوجهوا له أسئلة يستفيدون منها، كما نقل السلف هذا نقل عن السلف هذا. إذا مصاحبة العلماء يقوي الإيمان، قال يا رسول الله إن نكون معك كما نرى الجنة والنار، والعلماء يذكرون يذكرون الرسل، قال لمن أراد أن يحضر مجلس نبي فليحضر مجلس عالم. يقول الرجل مجلس العالم إني مررت بالميقات ولم أحرم منها حرمت بعده، إني لبست المخيط إلى آخره، فتراه يجيبه ولو كان نبيا لأجاب مثله. وهكذا مجالس العلم تذيب القسوة من القلب. الشيخ الألباني قال حتى لو كنت مريض أنا أتعالج أحضر حلقة علم أتعالج بها. وحدثني بعض أصحابنا قال فعلا أنا نفسي يقول أكون مريض أحضر حلقة علم أحس أني تعالجت بهذه الحلقة. تزكي القلب تزكي البدن حلقات العلم، وهي تسمى رياض الصالحين. إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، سافر للعلم، تعرف درس في الطائف في مكة سافر له يذيب قلبك يقوي إيمانك، لا يكون سفرك من أجل النزه من أجل قيل وقال والولائم، سافر للعلم تذيب السلف، اعتمر حج بر والديك، تجنب البدع والجلوس مع أهلها، فإن هذا من أقوى وسائل تقوية الإيمان. كيف يكون صاحب بدعة فيه نفعية عنده فتركتها بوجه الله حتى لا تتأثر بكلامه، فالله يزيد إيمانك. آخر كما قال ابن بطة قال كان أناس منا يلعنون أهل البدعة يحذرون منهم فجالسوهم ضاحكهم فركبوا طريقتهم، فمن تبسم في وجه صاحب بدعة قيل استخف وانزل على محمد. قال أبو قلابة وغيره إذا رأت صاحب بدعة من طريق فخذ طريقا غيره. هذه الأفعال كانت الإمام أحمد السلف تقوي إيمانك وتثبتك عليه، بعدك عن أهل البدع، جلوسك مع السنن، تردادك لدراسة التوحيد، انتهيت من دراسة التوحيد ترجع تدرس مرة ثانية، تدرس كشف الشبهات، تدرس ثلاث أصول، هذه دراسة العقيدة تسكي قلبك وتريحه. والله وصف الجنة التي تدخلها، وصف النار لتتقيها، عذاب القبر وأنه حق، والمعذبون في القبر وأصنافهم، كل هذا مما يقوي إيمانك. ثم بعد ذلك الدعاء، تقول اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم تقول الله يعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الناس وفتنة مسيح الدجال إذا وقاك الله فتنة الدنيا سبحانه وتعالى وقاك الانحراف فيها إلى عذاب جهنم وبئس المصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.